بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان كلامنا في الشرط الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال محقق رضوان الله أن لا يكون في الإنكار مفسدة من احتمال الضرر، فلو ظن الضرر يسقط عنه. بالنسبة لهذا الأمر كما ذكرنا بحثنا حول قاعدة لا ضرر، وكذلك نفي الحرج، وكذلك الحديث المعروف النبوي المعروف ويسر بالشريعة السهلة السمحة، وكذلك ما ينسب إلى رسول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. طبعا بالنسبة إلى يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هذا دعوة إلى اليسر، ولعله ليس في خصوص الأحكام أن يكون أهل اليسر في مسألة القضاء والتغاضي في الدين، في جميع الأمور أن نكون أهل اليسر لا أهل العسر والتشدد. وبشروا ولا تنفروا، تعاملكم مع الناس تعامل سببا للبشارة والسرور والدعوة، لا أن يكون سببا للنفور والانزجار. ثم أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ذكر شبهة وأجاب، وهو رواية يقول الإمام الباقر عليه السلام الرواية المفصلة التي منها: إن في آخر الزمان قوم مراؤون يتبرؤون ولا يجامون الأمر بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير. فقال هذا لا يقال، هذا يخالف ما قلنا بأن الضرر مسقط للتكليف. لا يقال ذلك. أجاب بهذا الأمر: أولا قال محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات. هذا الوجه وجه لا يمكن أن نتلاءم معه، لأن لا دليل على أن أناس مخصوصين موصوفين بهذه الأوصاف. نعم، إخبار عما سيقع، إمارة يكون في آخر الزمان قوم كذا، ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يجعل هناك ميزانا لمعرفة الناس في آخر الزمان. فنحن في آخر الزمان إذا كنا ممن يتقرأ القرآن ولا يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الكلام يشملنا. وأراد الإمام عليه السلام أن يندد على هؤلاء ويرفض هذا الأسلوب أن يقرأ القرآن أو يتقرأ القرآن ومع ذلك لا يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من الضرر وتحرزا من الضرر، يحرمون لأنفسهم الرخص والمعاذير. فعلى ذلك من ناحية الدلالة، ظاهر الدلالة يخالف ما قلنا وجاء في الروايات بأن الضرر مسقط للتكليف. الوجه الآخر الذي ذكره هو على إرادة فوات النفع من الضرر. أراد الإمام عليه السلام أن يقول هؤلاء يعني بواسطة أسماء الذي عندهم للحصول على منافع يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كذلك لا يلائم مع العبارة لا يجبنا الأمر بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر. قلنا الضرر هو النقص والخسارة وليس عدم الربح ضرر. نحن الآن جالسون هنا، لعلنا لو كنا في شغل أو في عمل كنا نربح، لا يعتبر أننا نتضرر من هذا الأمر، بل لا ننتفع الآن. ما الآن عندما جلسنا هنا ما انتفعنا انتفاعا ماديا في جلوسنا هنا. فهذا تعبير الإمام عليه السلام هم إلا إذا أمنوا الضرر. هذا الوجه كذلك أمر مرفوض.
إذا يعمل شخص بالمعروف وله مصالح عند ذلك الشخص.
هذا مصداق، ممكن يوجد مصداق لهذا الأمر، ولكن تعبير عبارة الحديث إلا إذا أمنوا الضرر. أمنوا الضرر، التفريط تفريط المصالح. نعم نعم، يعني إذا كان المراد الضرر، يعني نقص يرد عليه نقص، نعم عنوان الضرر ينتبه عليه، ولكن ما ليس لا ينتبه عليه الضرر هذا ليس، لأن الروايات التي وردت حول أن الضرر مسقط للتكليف نفس الموضوع ونفس التعبير. فهنا كلامه إلا إذا أمن الضرر يعود بنفس الضرر، يعني الشيء الذي يكون فيه نقص. فعلى ذلك لا يمكن أن نحمل هذا بأنه الضرر مسقط، ولكن هذه الرواية غير ناظر إلى ما هو مسقط في روايات المسقطة، هذا ناظر إلى أمر الذي هو ليس بمسقط، وهو عبارة عن فوات النافع أو عدم الربح. هذا لا وجه لهذا الأمر، يعني نفس التعبير الذي جاء في تلك الروايات أن الضرر مسقط استفاد منه أن الضرر مسقط للتكليف، هذا يقول هؤلاء إلا إذا أمنوا الضرر لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، نفس العبارة. فعلى ذلك هذا يعود إلى نفس الشيء، يعني إذا كان التعارض لا بأس به سابقا في هذا
الأمر.
يعني بالنسبة إلى يأمرونه وينهونه، للكلام إذا أمنوا هؤلاء من ضرر أنفسهم لا الإضرار، أو من
الأمر بالمعروف له يسبب ضرر الآمر، يعني من أمر بالإضرار هذا فعل خطأ.
نعم، هذا خلاف الظاهر، خصوصا إذا لاحظت ظاهر الرواية أنهم أهل الرياء، أهل الرياء وأهل السمع وكذا وكذا، حتى يأتي من صفاتهم أن قوم مراؤون يتقرؤون، ثم يذكر بعض الصفات، وقرأنا قبل أيام كل الرواية. أنت يقول لا يوجبون منها، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، أمنوا لأنفسهم لا للمخاطب، ثم يقول يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاديد، هذا يعود إلى أنفسهم لا الإضرار بهذا المخاطب يتضرر. إذا
شرط من
شرائط
الأمر
بالمعروف
والنهي عن
المنكر،
الأمر من الضرر
مطلقا، الأمر من الضرر بالنسبة للآمر وبالنسبة للمأمور أو كليهما. لا، هو هذا كلام جاء في بدء الكلام، قلنا فنظن أنه مثلا يتضرر منه أو يتضرر أصحابه، في الحديث كان أصحابه، أو في العبارة الفوهاء لا، أو من المؤمنين يتضرر، لا يجوز، يعني يسقط. ولكن في هذه الرواية ليس ناظرا إلى هذا الأمر، في هذا الرواية النظر التي يتوجه إليه هو إنما يأمر وينهى إذا كان مأمونا عن أي ضرر، حتى يعني لا يضحي بشيء في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضمون كلام هكذا. فعلى ذلك هذا الواجب كذلك غير مقبول ما وراده صاحب الوسائل رضوان الله عليه من أنه يدل على وجوب تحمل الضرر اليسير، يعني يريد أن يقول هؤلاء كانوا يتحررون عن ضرر يسير بينما يجب تحمل ذلك، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأضرار الكثيرة أو عظيمة هذا مسقط للتكليف، ولكن الأضرار اليسيرة هذا غير مسقط للتكليف. فأراد في هذه الرواية أن يقول إلا إذا أمنوا الضرر، يعني الضرر اليسير، هذا الكلام لا بأس به، يعني قريب إلى معنى الحديث. لماذا؟ لأنه عندما يقول إلا إذا أمنوا الضرر، الفلام للجنس، يعني أي ضرر ليس عليه ولو ضرر بسيط ويسير، فعلى ذلك هذا يناسب معنى الحديث إلا إذا أمنوا الضرر، يعني هؤلاء لا يتحملون ولا ضررا صغيرا. والروايات التي وردت حول أن الضرر مسلط للتكليف الأضرار التي لا تتحمل عادة، إن شاء الله نشرح هذا الأمر في معنى الضرر في كل مورد. فعلى ذلك هذا وجه لا بأس به. وكذلك الوجه الأخير الذي ذكروا، وإن كان تحمل الضرر أو على استحباب تحمل الضرر العظيم، هذا الحديث في مقام بيان أنه يستحب للإنسان أن يتحمل الضرر العظيم. فالروايات يقول الضرر العظيم مسلط للتكليف، وهذه الرواية يقول لا، يعني ينبغي أو يستحب له أن يتحمل. فحل المنافات بين الروايتين أو التعارض بين الطائفتين من الرواية، الطائفة الأولى يقول الضرر العظيم مسلط للتكليف، الطائفة الثانية يقول يجوز مع ذلك، يعني يبقي الجواز، إن جواز العمل. هذا كذلك بعيد جدا، لأنه لا يلائم التعبير في الحديث، لأنه إلا إذا أمنوا الضرر، الفلان من جزء ويشمل كل ضرر، مضافا إلى أن الضرر العظيم لعله هذا محرم، يعني إذا كان ضرر عظيم يحرم عليه الأمر بالمعروف عن المنكر كما نص بذلك الفقهاء. فعلى ذلك كما أشار صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد ذكر هذه الأجوبة قال وإن كانوا لا يخلو من نظر بل منع في الأخير، لا يخلو من نظر بالنسبة إلى هذه الوجوه كما ذكرنا نحن في المجهول، أو منع في الأخير ضرورة ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان، بس يريك أن عند ذلك يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أمر بسيط ويصير سببا لقتلك أو قتل بعض المؤمنين، هذا قتل لا يجوز. هذا بالنسبة إلى هذه المسائل التي ذكرنا سابقا، أشرنا ومررنا عليه لنكمل، لأن في آخر بحثنا مررنا مرورا عابرا فأمرنا أن نؤدي حقها. الأمر الآخر الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه لما وقع من خصوص يعني الشبه والجواب، إن قلت وقلت في هذه العبارة القصيرة، لما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يغاص عليها غيرها، يعني إن قلت إذا أن الضرر مسقط للتكليف أو عند الضرر يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بمؤمن آل فرعون في تلك الأجواء الخطرة وقف وأخذ موقف مع موسى عليه السلام، أو أبي ذر يأتي إلى عثمان ويعاتبه ويقرأ عليه آية القرآنية، أو هذا كعب الأحبار يرفع عليه الأصع ويقول له يقرأ القرآن، بما أن هو قال له أعطينا بمقدار تعبير القوة وكذا من الذهب لا بأس به، فهو يقرأ القرآن هذه الآية المباركة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذووا ما تكنزون. هذا كيف أبا ذر قال هكذا؟ هو يقول فلأمور خاصة لا يغاس عليها غيرها، لهم كانت ظروف معينة ولا ينبغي أن نغيس الآخر على أبي ذر أو على مؤمن آل فرعون. ولكن أظن هذا الكلام كذلك يمكن فيه ملاحظة، أولا مؤمن آل فرعون هو لم يجعل نفسه في خطر، بالعكس هو عمل تغيير ولم يظهر إيمانه للناس، وجاء مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، كتم إيمانه وبعد تكلم بكلام معقول وهادئ لتوجيه الآخرين ولم يأتي له ضرر. فعلى ذلك ليس لا يعارض الروايات التي تقول الأمر بالمعروف يسقط بظن الضرر أو اليقين بالضرر. أما بالنسبة لأبا ذر سلام الله عليه كذلك لا يمكن أن نقول أنه خاص بأبا ذر، إذا كان عمله عمل جيد وقد برر هذا العمل أئمتنا عليهم السلام ورسول الله طبعا لم يكن عهد رسول الله، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول للآخرين لا يجوز وأبا ذر له خصوصية، بل نعم ينبغي دراسة الموضوع. الظروف التي كان يعيشها أبي ذر في زمن عثمان كان ظروفا، ما يعمله عثمان كان محسوبا على الإسلام، وما يعمله كعب الأحبار وهو من جانب الخليفة كان محسوبا على الإسلام، ولذلك كان من واجبه أن يقول ذلك ويجد نفسه في خطر، كما ضحى بنفسه ونفوه إلى ربضة وتوفي هناك، ولعله الوفاة كان نوع من الشهادة بما وقع في أجواء حرجة وخطرة حتى مات. فعلى ذلك نعم نحن علينا أن نقتدي بأبي ذر، ولكن الاقتداء بأبي ذر بأن نرى ظروفه، فإذا كان مثل هذه الظروف لنا علينا كذلك أن لا نسكت ونتكلم. إلى هنا ذكرنا هذه الأمور، وهناك روايات ذكرناها سابقا أشارنا إليها، وصاحب الجواهر كان في أشار إشارة مارة ونحن قرأنا نصوصه. نريد اليوم أن نستنتج، لأنه على الظاهر من يوم يعني من غد بمناسبة شهادة الإمام الحسن عليه السلام سلام الله عليه وأزم الله أجورنا وأجوركم جميعا بهذا المصاب الجلل العطلة، ومن بعده من السبت أظن أن الدروس كما يقال معطلة، وأنا لا بأس بي أحضر الأسبوع القادم إلى يوم الأربعاء لأنه يصير 15 من الشهر، ولكن إذا كان للإخوة الأعزاء ساعة المجيء أو عندكم أشغال في المواكب والأعمال فنحن كذلك نقتدي بمن يعطل. على كل حال لإكمال بحثنا نشير إلى نقطتين. أنا أقول إجمال القضية أن أدلة نفي الضرر، أدلة التي تدل على أنه لا يجوز أو لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن خصوص له خصوصية نحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة عبارة أما ورد في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، هناك نفى الحرج والضرر التي هو غير متعارف للفعل، وبعبارة أخرى كل فعل نفعله أو كل منهي نتركه لنفسنا داع في الفعل لابد أن نتكلف له، ولذلك التكليف الشرعي يعني ما فيه كلفة، فعلى ذلك كل واجب له كلفة يناسبه أو تناسبه. فالصلاة الإنسان الذي يريد أن يصلي عليه أن يتوضأ، الوضوء له كلفة من الماء أحيانا من تحمل البرودة من تحمل المسير ومن تحمل بعض الأمور، والصلاة تحتاج أن نقوم من نومنا أحيانا ونأخذ راحتنا أو نترك بعض أعمالنا للصلاة ونشغل شيئا ما نصرف طاقة من طاقتنا، فالصلاة بحاجة إلى بذل كلفة لأن نقيم بالصلاة، ولذلك نحن مكلفون بالصلاة إن نتكلف من طاقتنا وأحيانا من أموالنا ومن وقتنا للصلاة. للصوم هكذا تحمل الجوع، ولجميع الأحكام جميع الأحكام الإلهية على كل حال هي تكاليف، والتكاليف تحتاج إلى كلفة، ولكن كل تكليف يحتاج إلى كلفة معينة طاقة معينة، فإذا كان لظرف خاص أو لشخص خاص حصل كلفة أعلى مما يتحمل عادة ويتطلب هذا العمل التكليف الساقط. علينا مثلا أن نتوضأ، ولكن إذا لا يوجد ماء إلا بسعر غالي جدا لأمثال دفع هذا المال يعتبر ضررا في مالي. نعم من كان ذو أموال كثيرة إذا قالوا أنت ادفع مثلا 500 دينار أو مليون دينار نعم يبالي بشيء، ولكن لأشخاص العاديين دفع مليون دينار لماء وضوء ليتوضؤوا هذا كلفة وهذا حرجي، ما جعل عليكم في الدين من حرج رافع بهذا الأمر فيتيمم. أو مثلا إذا سائر الأعمال كل تكليف يتطلب شيئا فبذاك المقدار، ولكن التكاليف تختلف بعضها عن بعض، بعض التكاليف بحاجة إلى كلفة أكثر، فلا يمكن أدلة الضرر يرفع هذا الكلفة. الحج له كلفته، خصوصا في القديم كان يحتاج إلى مال كثير وتحمل عناء كثير من طرق بعيدة أحيانا من العراق أو من إيران، لأن من كان في مكة المكرمة أو قريب من مكة لم يكن له كلفة، فله كلفة كثيرة وخطر قتل الجيس وبذل المال. ولذلك من كان عنده هذا المال وجسمه سليم عليه أن يتكلف هذه الكلفة، يدفع المال والزاد والراحلة ويذهب. فلا يمكن دليل لا ضرر يرفع مثل هذه الأضرار، لأن دليل لا ضرر متوجه إلى الأحكام الإلهية. بعدما كل إنسان يعرف لا يمكن أن يكون شيء إلا له كلفته التي تناسب، والجهاد في سبيل الله كذلك لها كلفة، ولكن كلفة الجهاد فالقرآن يقول جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كان عليه أن يأتي بالفرس ويأتي بالسيف ويأتي بالدرع ويأتي بما يحتاج في السفر ومؤونة طعامه في السفر، يجمع ذلك ويأتي مع رسول الله للجهاد. فعلى ذلك لا يمكن دليل نفي الحرج أو نفي الضرر يجعل الكلفة المتطلبة أو مقتضية للعمل ساقطة موجبا للسقوط الوجوب، هذا لا يمكن. إلا أن هناك نقطة نعم نفي الضرر أعم من الحرج، نفي الضرر أعم من الضرر، شامل للأضرار النفسية من تحمل الطاقة وما شابه ذلك وكذلك المالية، ولكن الحرج بمعنى التعب. نعم لا يستنون إلى لا ضرر مثلا للوضوء لمن يضر به الماء أو للغسل كذلك يستنون إلى قاعدة لا ضرر ولا إشكال، لا ضرر ولا ضرار. إذا كان ضرار يفيد معنى باب المفاعلة فالضرر أعم من الضرار، وإذا كان ضرار نفس التعبير فالضرر والضرار أحدهما مؤكد للآخر. نعم إذا كان الضرار من الطرف، إذا كان المفاعل دائما يكون الغير، يعني يفعل بالآخر ما يفعل به. نعم الآن كلام ليس في معنى الحرج والضرر، بحثناه لأذنهم. نعم كما تفضلون بين الحرج والضرر ليس يعني نفس التعبير، تعبيرين عن معنى واحد. الحرج هذا إحراج النفس، ما لا يتحمل الإنسان يتعب، ولكن الضرر ولو لا يتعب مع ذلك لم يتوجه إليه. مثلا بباب الغابن، إذا كان هو من الأثرياء مع ذلك اشترى هذا بالضعف، وهو هذا المال تحمله سهل، وكذلك له خيار الغابن لأنه مغبون، ولكن ليس عليه حرج هذا المبلغ من المال. على كل هذا فرغنا عنه، الآن كلامنا في هذا الأمر. ثم النقطة الأخرى التي لا بد أن نتوجه إليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي لا يمكن أن نجعل له قيمة معينة كالصلاة والصوم وما شابه ذلك، لأن امتثال أمر المعروف والنهي عن المنكر في غيره ليس في نفسه. الصلاة هو عبارة عن أفعال نقوم به، ولكن الأمر بالمعروف كقول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله إطاعة الله وإطاعة الرسول ليس لها مضمون إلا إطاعة المفردات من الأحكام، يعني إطاعة الأمر بصلون أو الصومون أو إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم أو مثلا أنفقوا مما رزقناكم أو إنما الصدقات للفقراء وما شابه ذلك. فأطيعوا الله ليس له مضمون إلا سائر الأوامر والنواهي، فليس له معنى معين. ما هي إطاعة الله؟ إطاعة الله إتيان ما أمر الله تبارك وتعالى من خلال سائر أحكامه إلى المكلف. ولكن نفس أطيع الله ليس له مضمون معين وطاعة معينة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الشيء. الأمر بالمعروف لا يمكن امتثاله إلا بالأمر بالصلاة أو الصوم أو النهي عن شرب الخمر. هو الآن هذا خارج عن كلامنا، هذا قبل ذلك لو هو جيد، ولكن الآن نحن دخلنا في هذا الأمر. نريد أن نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له مضمون في طاعتها إلا بطاعة المفردات، يعني الآن بالصلاة، الآن بالصوم، الآن بالزكاة، النهي عن الخمر، النهي عن الزنا، النهي عن هذه الأشياء. بما أن تلك الأشياء لها تفاوت كثير وأهميتها كل لها أهميتها. الأمر بالمعروف، الأمر بستر الرأس للمرأة، أو الأمر بعدم اغتياب في أمر قصير غير مهم، وكذلك الأمر بمثلا من الأمور المهمة ما يقوم به الدين، أو النهي عن قتل مؤمنين، النهي عن شرب الخمر شيء، والنهي عن قتل مؤمن شيء آخر. فعلى ذلك الضرر التي لا بد أن يتحمل، وبعبارة أخرى الكلفة التي لكل شيء على قدرها. فبالنسبة إلى الأمر بالمعروف، إذا كان المعروف معروف مهم جدا لابد أن نتكلف له أكثر، ولكن إذا كان المعروف أمر بسيط لا نتكلف له إلى شيء قليل. فإذا تطلب مني الآن تكلف أكثر من ذلك يسقط عني. أنا مثلا آمر شخصا بأمر بسيط غير مهم، نعم مثلا هو جعل الأوساخ في الشارع، هذا لا يجوز، هذا حرام، تصرف في مال غير وفي مشاريع عامة. ولكن أنا إذا نهيته عن ذلك، هو إنسان له قدرة يؤذيني ويهينني، لا يجب علي أن أنهى، لأن هذا أمر بسيط. ولكن إذا هو لا يقتل الناس، هو خلية إرهابية خطر على البلاد، عند ذلك علي أن أتكلف أكثر من ذلك، لأن هذا النهي من النواهي التي أهميتها بحيث لا بد أن نتكلف لها أكثر حتى يصل الأمر إلى الجهاد. الجهاد كذلك من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى للدفاع عن بيضة المسلمين وأمن البلاد، هذا ليس بمجرد، يعني طبيعتها تتحمل التكلف الكثير، أن نتكلف بها كثير، أموال كثيرة والنفوس والأشياء الأخرى. فعلى ذلك كل شيء بحسبه. فعند ذلك ما فعله الحسين عليه السلام هو كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، والأمور البسيطة التي قد نحن نأمر بها أو ننهى عنها من الأمر بالمعروف. فلا يمكن أن نقول أن الضرر مسلط للتكليف إلا إذا كان الضرر فوق ما يتطلب الشيء من ناحية أهميته. يعني كل فعل أو كل معروف وكل حرام أو منكر يتكلف شيئا من يعني يقتضي تكلفا معينا، إذا زاد عن هذا التكلف بما لا يطاق عادة ويحسب ضررا يسقط التكليف. ولكن هذا المأمور به أو المنهي عنه قد يكون شيء مهم كقتل النفس، كحفظ الدين، أمن البلاد، وقد يكون شيء بسيط. فما يتكلف على فما هو لها أهميتها البالغة يجب علينا أن نتكلف أكثر. ففي الجهاد كذلك يصل إلى مراحل، يتكلف الجهاد مثلا أكثره بالنفس، ولكن إذا كان الجهاد بحيث هذا الخطر مثلا 90% نحن نقتل، إن ذلك يصبح تكليف الجهاد، وإنما علينا أن نمهل أنفسنا للمستقبل حتى نجاهد. وكذلك السلاطين الباطل علينا أن نحاربهم، نمنعهم عما يفعلون من الجرائم. وهذا مكلف، طبيعة الأمر المكلف، علينا أن نتحمل ذلك. ولكن إذا كان هناك ظروف خاصة فوق ما للأمر أهمية تكلف عليه هذا الشيء لا يجوز. كما أن مثلا الإنسان عادي إذا لم يفعل بشيء سألوا عنه في السجن، أخذه العدو في السجن وطلب منه أن مثلا يتكلم عن الإسلام بشيء بذيء، يصب بعض المقدسات أو ينكر على بعض علماء الكبار أو على المذهب. إذا كان إنسان فلاح وهناك ليس لا تلفزيون ولا يسجل ولا شيء، إذا تكلم بلفظ واحد هو ينجو، يجوز له أن يقول، هذا يحلل له الحرام لأنه في حرج. ولكن إذا كان هذا الشخص شخصية معروفة، الناس يعرفونه من علماء الكبار أو من المفكرين، وجعلوا هناك كاميرات عليه حتى يبث كلامه في الناس، وعليه أن يتحمل ولو قتل، لأن كلامه يؤثر في عامة المجتمع الإسلامي، بس سببا لإضلال الناس وسببا لتعظيم الباطل والإغرار والاعتراف بالباطل. يعني في المواطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن نعرف الموقف. إذا كان الموقف يتفعهم أهميتها بأيش يتطلب أن نضحي بأنفسنا، علينا أن نضحي بأنفسنا. وإذا نضحي بمال كثير نضحي بمال كثير، ولكن إذا كان لا يتطلب هذا إلا شيئا بسيطا، إذا كان نوعا ما أرادوا منا أكثر يسقط منا التكليف، وعند ذلك يجوز الكيل أو يجوز عدم القيام ببعض الأمور. إذا أنا أصلي مثلا في مكان معين لا يراني أحد إلا الله تبارك وتعالى، ولكن شخص واقف على رأسي إذا صليت يقتلني، لا يجب علي بل لا يجوز علي الصلاة. ولكن إذا كان هذا دعاية عامة لترك الصلاة ويستفيدون من ذلك بإنكار الصلاة، هذا لا يجوز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.